أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. كان الكلام إخواني ولا يزال في المسألة الثالثة، عندما قال المصنف: الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا وإن كان نجسا. في البداية طبعا دخلنا شيء من هذا البحث، ولكن من باب الفائدة نحاول أن نوضح نقطة معينة، وهي أن الكلام تارة يكون على غليان العصير العنبي بنفسه، وتارة على غليان العصير العنبي بغيره بالنار مثلا. بالنسبة للمسألة الأولى، غليان العصير العنبي بنفسه، رأي القدماء وجملة من المتأخرين كما ينقل عن شيخ الشريعة يقولون بنجاسته مباشرة من يغلي بنفسه. نعم، بعوامل معينة ظاهرا كذا هو ينقلب يتقلب، أنا ما شايف شان طريقته ما أدري، بس هو بالنتيجة عندنا روايات عديدة و يذكرون ظاهرا البعض بأنه مسألة يتقلب ينشنش، عند في الرواية النشنش يعني تقلب، يعني ما يكون سافلا يكون عاليا. حتى ورد روايات عندنا كما في رواية حماد يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول: أي شيء الغليان؟ قال: القلب. الغليان يعني التقلب، مثل هذا تقلب الماء، شوف يصير أعلى أسفل نشنش. العصير العنبي أو حتى التمر ما أدري والله العالم، هذا ما بيهو بيحطه في إناء مع الفترة أو مباشرة وكذا يبدأ يتقلب. إذا تقلب العصير العنبي نفسه من غير النار، هنا جملة من الأعلام كالقدماء من كالقدماء وبعض المتأخرين كشيخ الشريعة يرى نجاسته مباشرة من غير، حتى لو لم يهب ثلثا مباشرة ينجز ولا يظهر عندهم إلا أن ينقلب، يصير له حالة انقلاب كما لو انقلب الخمر إلى خل مثلا، أو انقلب هذا العصير إلى خل أو إلى شيء آخر. السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية يرى هذا الرأي، كان في هذه المسألة في المسألة الأولى يرى هذا الرأي، ولكن في يعني بعد ذلك غير رأيه، قال: لا أؤمن بطهارته، يعني لا أقول بنجاسته. على كل حال هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قبل أن ندخل المسألة الثانية، أنه يفرقون إخواني بين العصير العنبي والعصير التمري. العصير التمري، التمر يعني هذا التمر خرمة، هذا العصير التمري حتى لو غلى بنفسه أو بغيره يقولون حلال وطاهر ويجوز المعاوضة عليه حتى لو لم يهب ثلثا، إلا أن ينقلب خمرا. إذا انقلب نفس العصير التمر، لأن أحد الأمور اللي يسووها الخمرة جلكم الله نفس التمر، العنب التمر أمور أخرى على كل حال، نفس هذا التمر إذا تقلب بنفسه بالنار لا ينجس، وهو طاهر وحلال وبيعه حلال ما في مشكلة، ولا يشترط في ثواب الثلثين. نعم، لو تحول إلى خمر أجلكم الله بعد طير الموضوع، صار حكمه النجاسة والحرمة وما إلى وعدم الحلية وما إلى ذلك. هذا واضح إن شاء الله. الآن كلامنا أخواني لا في العصير التمري ولا في العصير العنب الذي غلا بنفسه، وين كلامنا هنا؟ أحسنتم، في العصير العنب الذي غلا بغيره كما يغلي بالنار. أنا ذاك اليوم البحث ما مفروض نجيبه بهذه الطريقة أفضل، فاتني ذاك اليوم يعني راح عن ذهني. الآن عشان يصير البحث أكثر منهجة، يعني إذن أخواني، إذن العصير المقصود به العصير العنب وليس التمر، والعصير العنب الذي غلى بغيرك النار وليس الذي غلى بنفسه، ذاك بحث آخر. هنا يقول على هذا المحور تعبير سيد الخوي، هذا هو الذي وقع فيه الكلام، هذا الذي وقع فيه الكلام والنقض والإبرام بتعبيره وما إلى ذلك، كما يصرح بذلك في مصباح الفقهاء المجلد الأول صفحة 161 وهكذا يصرح بهذا المعنى. هنا المصنف يقول الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا وإن كان نجسا، كما ذكرنا في الأبحاث السابقة بعد شرحنا هذا المطلب إحنا، بأن الأقوى في الأدلة هو ماذا؟ هو القول بطهارته، معذرة، القول بجواز المعاوضة عليه ببيعه حتى لو كان نجسا، حتى لو كان، لأن كما اتضح بأن ليست نجاسة ذاتية، هذه نجاسة عرضية ولا تمنع البيع، هذا على هذا المبنى، وإلا على مبنى آخرين كالسلخوي وغيره لا يرون أن النجاسة أصلا موضوعية عدمها وهي في صحة البيع وعدمها. هذا البحث ممكن أن يناقش على مستوى القواعد وممكن يناقش على مستوى الروايات. على مستوى القواعد ما هو المانع الآن نقول، لو فرضنا الآن نريد أن نقول بأنه المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يبث ثلثا ممنوعة، ما هو وجه المنع؟ إما أن نقول النجاسة، وإما الحرمة، وإما انتفاء المالية، صحيح؟ جملة من العلم يناقشون يقولون أما النجاسة كما تعلمون أولا ليست ذاتية وليست مانعة من الأساس على 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 صحة المعاوضة. بالنسبة للحرمة نفس الكلام، قال بأن الحرمة مانعة أو هو حرام أصلا، كلام فيه ولو بالاستصحاب، استصحاب مالي، استصحاب مثلا طهارة، استصحاب مثلا عدم حرمة أو ما شئت فعبر. على مستوى انتفاء المالية العكس، من قال لك ليس له مالية؟ مع غليان له مالية، بل مال له يعني مال خطير ويعتنون به العقلاء، فكون مثلا أصابته نجاسة عرضية ويقبل الزوال، يعني حتى لو قلنا بأنه نؤمن بالنجاسة أنها كمحور لصحة المعاوضة وعدمها، مع ذلك نقول نجاسة ماذا؟ عرضية وليست نجاسة ذاتية. إذن على مستوى القواعد لا إشكال في صحة المعاوضة، وما ذكر من موانع ليست بتام، لا النجاسة ولا الحرمة ولا عدم المالية. هذا بشكل طبعا مختصر، بلورة مختصرة. بالنسبة الآن هذا عن الجانب الأول على مستوى القواعد. على مستوى الروايات الخاصة في المقام، يقول لو جئنا إلى الروايات الخاصة في المقام كما سيذكرها إن شاء الله، لو قمنا بمناقشتها نجد بأن الكلام غير تام. واضح؟ أنا أستبق البحث بعدين نطبق، بعد ما عندنا، لأن ذا البحث الأول شرحنا بعد ما احتاجنا نعيده. بالنسبة مثلا رواية محمد بن الهيثم اللي يذكرها المصنف بعد ذلك، أنا أستبق البحث عشان بعدين نقرأ العبارة أفضل. رواية اللي هو نعم معذرة ابن الهيثم في رواية يقول إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه. البعض استدل بهذه الرواية اسمه مرسل ابن الهيثم، إذا تغير عن حال هذا العصير وغلا فلا خير فيه، وبطبيعة الحال بأن هذا من الخير المن في البيع نفسه، فيشمل البيع فلا يجوز المعاوضة عليه إذا غلا. هنا يرد عليه أولا وثاني، أولا أن هذه مرسلة، مرسل محمد ابن محمد هيثم هذا أرسلها فهي إذن مرسلة، هذا أولا. ثانيا لو قبلنا هذه الرواية هي ظاهرة في حرمة الشرب مو في حرمة البيع، وما عندنا قاعدة كل ما حرم شربه حرم بيعه، ما عندنا كلية بهذا المعنى كما تعلمون، صحيح؟ هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية أبي كهماس، الرواية الثانية رواية أبي كهماس. وطبعا ممكن أن نقول رواية أبي كهمس اللي هي وإن غلا فلا يحل بيعه في الرواية، وإن غلا فلا يحل بيعه، هم نفس الشيء. أولا من جهة السند يقول السلخوي عليه الرحمة ظاهرة، وين؟ أولا من جهة السند ضعيفة، ضعيفة السند بنفس أبي كهمس، غير موثق، غير معروف، غير موثق، ظاهرا مجهول، فإذا الرواية ساقطة من جهة السند. من جهة الدلالة ظاهرة في أنه في الغليان بنفسه، يعني ظاهرا في الغليان بنفسه، والكلام أنه إحنا وين كلامنا؟ في الذي غلا بغيره، فلا يمكن الاعتماد على مثل هذه الرواية لا سندا ولا دلالة، واضح؟ الرواية الأخرى أخواني وهي رواية من؟ رواية أبي بصير. طبعا هني خلاف في المتن، هي جاء رواية أبي كهمس هي رواية أبي بصير بالعكس. يقول إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس به. شوف، إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس به. هذه الرواية أولا اللي رواية أبي بصير ضعيفة بالقاسم بن محمد، هذا أولا. ثانيا أن هذه الرواية ظاهرة في العصير التمري وليس في العصير العنبي، وتعلمون بأن العصير العنب التمري حلال وجائز كذا حتى ماذا مع الغليان، ما لم ينقلب إلى خمر فهو حلال، ولا فهو حلال ويجوز بيعه قبل أن يصير خمرا، أي وطاهر أحسنتم، فليست الرواية في محل كلامنا. هذا مضافا، يعني يقولون هكذا بأنه الكوفة، أبي بصير كوفي، والكوفة ذاك الزمان ما كان موجود فيها العنب، يعني هذا اللي يأكد أنها العصير التمري، تمر موجود أما العنب ما كان موجود. تعبير سيد الأخوي عليه الرحمة يقول حتى بزماننا هذا يأتون بالعنب من الخارج، يجد عنب، فالرواية تشير يعني تحمل أقرب ما تحمل عليه على العصير التمر وليس محل كلامنا. إذن لو جينا الروايات هذه وغيرها مناقشة أما من جهة السند أو من جهة الدلالة أو من كليهما. بعد ذلك طبعا أنا هذا البحث جبته بها الطريقة، يعني قدمت وأخر. بعد ذلك المصنف يذكر الأدلة التي تقول ماذا بالحرمة، تقول ماذا بالحرمة، لكن المصنف هنا هم يعني تقريبا عندنا صير مجموعة من الأدلة ذكرت وسيقت في هذا البحث، يعني ممكن أن يعني يجعل يعني نفهرس الأدلة التي سيقت على القول بالمنع، لأنه المصنف يذهب إلى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى حتى لم يذ ثلثا مع أنه نجس. يذكر الآن من ضمن الأدلة اللي احنا ناقشناها الآن، يعني عندنا تقريبا أربعة يعني نجعلها في خمسة أدلة. أولا العمومات، أنها تشملها عمومات تحف العقول وكذا، ما كانت نجسة العين وما إلى ذلك، وقلنا هذه نناقشها بماذا؟ أولا من جهة سند مثل العمومات اللي تحف العقول وغيرها، مضافا إلى أن المقصود بوجوه النجس النجاسة الذاتية وليس النجاسة عرضية، يعني كنجاسة المني بما هو مني، نجاسة العذرة جلتنا بما هي عذرة، هذا الذي يحرم بيعه والمعاوضة عليه والتقلب فيه وما شئت فعبر. فإذن العمومات لا تصلح أن تكون دليلا على المال. ثانيا قالوا أن البعض قال أنه ليس بمال، قلنا هذا خلاف ما عليه السيرة أصلا عند الناس والعرف، من قال لك بأن هذا إذا غلى وكذا ولم ليس له مال؟ والدليل ذكرنا فيما تقدم أنه له، إن صح التعبير ذكرنا في بحث سابق هذه النقطة، له مالية وبالتالي يغرم صاحبه، يعني لو أخذ يعني إن صح التعبير غصبه أو أخذه وهو يغلي مثلا وما إلى ذلك، فله مالية وله غرامة. الثالث أنه نجس ولا يجوز بيع النجس. قلنا هذه أولا هي خلاف مبنائي، من قال لك أولا خلاف مبنائي على من يقول بأنه النجاسة ليس لها مالية، معذرة أن النجاسة ليس لها مدخلية في صحة المعاوضة وعدمها، فلا يعتمد، فليكن نجس، فليكن نجس ويجوز بيعه. قد يكون عندنا أمور طاهرة ولا يجوز بيعها، كالحر هم طاهر ولا يجوز بيعه. إذن هذه الكلية غير تامة. البحث الآخر على فرض قبول بأنه على المبنى الذي يقول بأن النجاسة لها محورية في صحة المعاوضة وعدمها، نقول بأن هذه كذلك نفس الكلام والكلام بأنه إن صح التعبير، قصدي نفس الكلام من هذه الجهة، بأنه هذه نجاسة عرضية وليست نجاسة ذاتية، وإلا استلزم أن كثير من الأمور المباحة مجرد أن تتنجس لا يجوز بيعها، والحال ليس كذلك. الدليل الرابع الروايات الخاصة المال، احنا ذكرنا بعض هذا الآن، رواية أبي كهمس، رواية أبي بصير، رواية الهيثم، كلها ناقشناها سندا ودلالة، فليست بتامة في المقام. الخامس في روايات ما دل على أنه خمر، يعني جعل هذا العصير الذي يغلي بمرتبة الخمر، وحكم الخمر واضح، فتحرم من هذه الجهة، لكن هذا الكلام ماذا غير تام، لأنه ممكن جعله مثلا كناية عن من؟ عن عدم الانتفاع به قبل ذهاب الثلثين مثلا. أما أنه هم رواية التي وردت فيها أنه لفظ خمر مضطربة المتن كما يقولون، ففيها مناقشة من هذه الجهة. إذن مجموع هذه الأدلة الخمسة الأقل أو الأكثر حسب الترتيب كلها غير ناهضة على المدعى، فما يذهب إليه المصنف وجملة من الأعلام وكثير متأخرين هو جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثان. نعم، مع ذهب الثلثين بلا إشكال خالص، قبل الغليان هم جائز. إحنا الكلام إيه في هذه الحالة الوسطية، أحسنتم، مع الغليان ومع عدم ذهاب الثلثين، هذه تقريبا بعد ما يمكن أن يقال في هذا البحث. انتهينا من المسألة بحمد الله. نعم، بقي مطلب آخر فقط يذكره عن من، يعني قال لي المحقق الشيء، يعني ما ينقل عن المحقق الثاني الكركي، هذا نقرأه بعد توضيحه، يعني ما في شيء. نعم، المسألة الثالثة احنا قرأنا أخواني لوين؟ ايه أنا أقرأ من أولها أفضل. الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثان وإن كان نجسا كما قلنا. لماذا؟ ما هي الأدلة؟ طبعا شرحنا هذا البحث قط عشان أربطه ببحثنا. لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص، يعني بذهاب الثلثين، لأصالة بقى مالية وعدم خروجه عنها ماذا؟ بالنجاسة. غاية الآم إنه مال معيوب فيه عيب، يعني قابل لزوال عيبه إذا بالتطهير بالذهب الثلثين، ولذا دليل كون ماله كذا، لو غصب عصيرا أو لو غصب إنسان عصيرا فأغلى حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التلف، بل وجب عليه رده ووجب عليه غرامة الثلثين وإجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان كما أوضحنا، كما صرح به في التذكرة معللا لغرامة الأجرة بأنه رده ماذا؟ معيبا، ويحتاج إلى زوال العيب إلى خسارة، والعيب من فعله فكانت الخسارة عليه. أحسنتم، على من سرقه، واضح إن شاء الله. هذا بعد ذكرناه، هنا وقفنا عند هذه النقطة. نعم ناقش، هذا ما في مطلب هنا. جامع المقاصد ناقش العلامة، قال أنت ما الفرق بين ما ذكر الآن اللي ذكرناه في العصير وبين ما لو غصب عصيرا فصار خمرا، شو الفرق؟ لاحظ، لأن المصنف حكى مثلا بوجوب غرامة مثل العصير، هني بالنسبة للي قصب عصير وانقلب إلى خام يقرم قيمة العصير كاملة. هناك اللي أخذ وغلاه قبل أن يصير خمرا فقط عليه غرامة الثلثين صحيح وأجرة الغليان. شو الفرق بينهم؟ يقول هذا ماكو فرق. يقول هذا ليش ما يقرب مثلا افترض قيمة العصير كامل؟ هنا طبعا يقول هني يرد عليه يقول هذا الكلام غير صحيح، لأنه يقول نعم ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا اللي احنا فيه وبينما لو قصبه عصيرا فصار خمرا، حيث حكم في هذا الفرع الثاني أو الأمر الثاني حيث حكم فيه بوجوب ماذا؟ غرامة مثل العصير، لأن المالية قد فاتت تحت يده، فكان عليه ضمانها كما لو تلفت، لأن المالية ماذا؟ للعصير بصيرة خمرا، يعني قد فاتت تحت يده، يعني يد الغاصب. فشي صير الآن يضمن المالية كاملة، يعني كان عصيره وافترضوا صب في البحر مثلا، فنفس الشيء انه اخذ وغلا حتى صار خمرا انتهت يعني، فهني غرامة كاملة. قال لك لا يا اخي، فهني كان صاحب المحقق او صاحب المقاصد جامع المقاصد اشكل على العلامة يقول ما شو الفرق بينهم. الشيخ الأنصاري يقول لا، هذا الكلام اللي ذكرته غير تام، لا يرد على العلامة. لماذا؟ قال لكن لا يخفى، يعني لا يخفى عدم ورود إشكال جامع المقاصد على العلامة، لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى وبين العصير إذا صار ماذا؟ خمرا. فإن العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا، فهنا فقط لا يغرم إلا الثلثين وأجرة العمل. والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم تقبل التطهير كالخمر، فإنه لا يزول نجاسة الخمر غير قابل للتطهير إلا بزوال موضوع، لا ينقلب خلنا لا يصير موضوع ثاني. بخلاف العصير فإنه تزول نجاسته ماذا؟ بنقصه، يعني تخلي يغلي للثلثين تصير طاهر بعد. نظير طهارة ماء البئر بالناس، هذا تنظير بأنه على بناء على نجاسة البؤر الذي وقعت فيه نجاسة فطهارته بالناس، يعني هذا مو نجاسة ذاتية، لا انزحوا. هناك روايات عندنا إذا وقع كذا كم ننزح كم دال وكذا، بعد أبحاث في أبحاث خصوصا في اللمعة وفي الشراء هناك ذكر هذه، ما تذكر الآن مثل هذه الأبحاث. قال وبالجملة، واضح أخوان إن شاء الله هذا البحث؟ وبالجملة الآن بعد تقريبا خارطة البحث وضحتها، الآن فقط نطبق إذا كشين شير له. وبالجملة يعني الفرق أن العصير يبقى عصيرا لكنه نجس قابل الطهارة، يعني بخلاف الخام. قال وبالجملة فالنجاسة فيه وحرمة الشرب، وين يعني في العصير الذي غلى. وبالجملة فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضية تعرضانه تعرضان في حال متوسط. ما هي الحال المتوسط؟ يعني قبل الغليان وبعد ذهاب الثلثين. قبل الغليان العصير طاهر، بعد ذهاب الثلثين العصير طاهر، بس في هذه المرحلة فقابل للزوال ليس الذاتية. قال وبالجملة فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضية تعرضانه في حال المتوسط بين حالتي طهارته، فحكمه حكم النجس بالعرض القابل ماذا؟ للتطهير. فلا يشمله قوله عليه السلام في رواية، الآن يناقش اذكر الأدلة التي يمكن يجعلها كذا، يقول لا فلا يشمله، يعني الواي يقول إن كان رد لإشكال مقدر رواية تحوي العقول قد أو شيء من وجوه النجس فيشمل ما نحن فيه، يبقى العصير النجس لا يجوز المعاوضة عليه، يقول هنا رد لهذه الإشكالية. واضح الإشكال المقدر؟ قال فلا، هذا جواب، فلا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، هذا أولا. ولا يدخل تحت قوله عليه السلام إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، لأن يكون في الغليان وقبل ثمنه هذا حرام، فبالتالي يحرم ثمنه تحرم المعاوضة عليه. لماذا؟ يقول لأن الظاهرة منهما من هاتين الروايتين العنوانات النجسة، أحسنتم، العنوانات النجسة والمحرمة اللي هنا نجسة بذاتها وحرمة بذاتها بقول المطلق، يعني بأن يكون نجسا وحراما ما دام هو هكذا، مثل العذرة بما هي عذرة، المني بما هو مني، لا حال دون حال، لا ما تعرضانه في حال دون حال فيقال يحرم في حال كذا وينجس في حال كذا كما نحن في. إذن الروايات مقصودة في العناوين الذاتية لا العناوين العربية. وبما ذكرنا من يعني من أن المراد بالوجوه يعني نفس العنوانات النجسة لا ما نحن في العصير، وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة. معقد الإجماع مقصود معقد الإجماع ترى يعني صح التعبير الموضوع الذي تجعل عليه الإجماع، ترى أنت تذكر معقد الإجماع وترى إجماع بلا معقد. مثلا يقول في على المسألة إجماع، هنا لم يذكر معقدا موضوعها المسألة نفسها، وتارى يقول مثلا لا افترض يحرم العصير إجماعا، هنا ذكر معقد الإجماع. معقد الإجماع هو الموضوع أحسنت الذي يكون عليه أو يحمل عليه الإجماع بعبارة أخرى. يقول هنا بما ذكرنا من هذا المعنى بأنها العصير وإن تنجس وإنما نجاسته عرضية وليست بذاتية يعني قابلة للتطهير لا يشملها معقد الإجماع الذي يحرم النجاسة، يقول بيع النجس حرام مثلا ما يشملها. قال وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين. لماذا للعصير؟ لأن المراد بالعين هي الحقيقة يعني أي نجس العين، والعصير ماذا حقيقة النجسة مقصودة بذاتها، والعصير ليس كذلك يعني أي ليس من كما تعلمون من الحقائق النجسة مثل الدم والمني وإنما تعرضانه. قال إيه فهنا ليس هو نجس العين فهو خارج أصلا عن معقد الإجماع. قال ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير. الآن يقول في بعض العبائد الفقهاء بأنه ممكن نستفيد منها جواز ماذا بيع العصير لمن إلى كل من قيد من الفقهاء وضع في الحرمة الأعيان النجسة معذرة الذي قال لا يجوز بيع الأمور النجسة التي لا تقبل التطهير. لا تقبل التطهير قيد، وهذا القيد نستطيع أن نستفيد منه كل من يقول بهذا القيد ويذكره في المسألة نستطيع أن نقول بأنه يجوز بيع العصير العنبي إذا قال. لماذا؟ لأنه يقبل التطهير بذهاب الثلثين، ف ذهاب الثلثين دليل على أنه يطهر وبالتالي يجوز المعاوضة عليه. فإذا لو قرأنا في عبارات الفقهاء في هذا الصدد فقيد من قيد بأنه يجوز المعاوضة كذا كذا بهذا المعنى قل بلا إشكال كلامه في محل واضح أخواني. قال ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها بعدم قابليتها للتطهير. يقول ولم أجد مصرحا بالخلاف يعني الذي يعني بأن خلاف هذا الرأي له الجواز يعني من قال بعدمه. قل ولم أجد مصرحا بالخلاف بأنه لا يجوز بيع العصير عدم في مفتاح الكرامة له العاملي سيد الجواد العاملي رضي الله عليه من أن الظاهرة يعني الأدلة المان يقول بأن ظاهر الأدلة تدل على عدم جواز بيع العصير العنبي إذا غلا للعمومات المتقدمة كما قلنا تحفى العقول، وخصوص بعض الأخبار التي قلناها مثل قوله عليه السلام هذه اللي هي رواية أبي كهمس وإن غلا فلا يحل بيعه، هذه ناقشناها سندا ودلالة. ورواية هذه أبي كهمس اشتباه، هذه رواية أبي بصير أصلا هذه صلحوها وموجود، ورواية أبي كهمس إذا بعته هذه رواية أبي بصير يعني إذا رجعنا المصدر شوفها رواية أبي بصير واضحة ذي صلحتوها شيخنا. ها أنا عندي أبي كهمس هني ها مصححة معكم يعني جيد أحسن إيه أنا لأني عندي أبي كهمس هني فاشتباه الظار في النسخ كذا. ورواية أبي بصير إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس به بعد ناقشناه محتاج بعد نشرحها. ومرسل ابن الهيثم محمد بن الهيثم إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه. لماذا؟ يقول بناء على أن الخير المنفي يشمل ماذا؟ يشمل البيع. يقول وفي الجميع نظر، هذه ناقشناها أخواننا بعد ما يحتاج، ناقشناها في البحث. أما في العمومات فلما تقدم، أولا هم عندنا مناقشة سندية وإن لا يقبلها الشيخ الأنصاري، ملاقن مناقشة على مستوى الدلالة بأن مقصودها وجوه النجس الذاتي وليس العرضي. وأما الأدلة الخاصة يقول فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان، نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار إعلام المكلف. هذه اللي جاءت إنه ما يجوز لك تبيعه من غير أحسنت من غير إعلام المكلف، لكن مع إعلام المكلف يجوز بيعه. الآن يغلي يقول هذا عصير عنب يغلي فتشتري تشتري، بس انتبه هذا يغلي، يعني لابد أن يذهب الثلثين، يعرف الحكم الشرعي بعد. فمثل الدبس النجس والخل النجس، واضح. وفي الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثا كما قلنا، فلا يشمل بيع بقصد التطهير مع إعلام المشتري. إذا أنا ببيعه أو هذا المشتري يشتري عندي بعنوان أنه يطهر أو يذهب الثلثين يجوز، نظير بيع الماء النجس. الماء النجس ما يجوز بيعه إلا بالإعلام، عندي ماء نجس بيجي يشتري مؤمن أقول له ترى نجس، نعم تنزل قيمته، فلتنزل قيمته. أما أبيعه ولا أعلمه ما يجوز شرعا أصلا، لأنه هذا في معرض راح يستفيد منه في غسله في طهارته في شربه، حرام يعني إيقاع المكلف في هذه الأمور، واضح. وبالجملة فلو لم يكن إلا الآن، يقول المصنف إذا ناقشنا كل هذه الأمور وكذا، يقول طبعا ليش عديت بسرعة لأن ناقشناها أخوان إن شاء الله واضحة يعني. وبالجملة فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى. يقول كفى الاستصحاب هني، لاحظ. نعم هنا عبارة يذكرها المصنف ما فيها شيء لطيف، هذه العبارة عنهم منها، يقول ثم قال المحقق الكركي، المحقق الثاني في حاشية الأرشاد، الأرشاد كتاب للعلامة أرشاد، عند هذا المحقق الكركي حاشية عليه في ذيل قول المصنف العلامة يعني، ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبولها التطهير. يقول هذه العبارة بعد الاستشكال من أين نفس المحقق الثاني بلزوم كلام العلامة على عدم جواز بيع الأسباق المتنجسة مع قبولها التطهير، بعدم قبول التطهير، ودفع ذلك ودفع ذلك الإشكال بقبولها، قال بأنه هذه هو استشكل على العلامة بأنه تقول التي لا تقبل التطهير لا يجوز بيعها، والأصباغ ماذا مما تقبل التطهير مثلا. قال نعم، قال المحقق الثاني في حاشية الأشار في ذلك قول المصنف ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبولها التطهير بعد الاستشكال بلزوم ماذا؟ بلزوم عدم جواز بيع الأصباق المتنجسة بعدم قبولها التطهير، ودفع ذلك الإشكال يعني بقبولها بالتطهير له بعد الجفاء يعني جففها ثم طهرها. قال هني وحن لاحظ مطلبنا هني، وقال ولو تنجس العصير ونحوه. الآن نفس المحقق الثاني الكركي يقول ولو، الآن ما لي واضح العبارة السابقة، عبارة أخرى الآن، قال ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيع على من يستحل؟ بعض يشرب العصير النجس ترضى إيه أحسنتم أو غيرهم. قال يجوز بيع على من يستحل، قال فيه إشكال يعني من جهة الاستحلال يجوز أنه هذا يستحل فلا بأس، ومن جهة أنه ليس بمال فلا يجوز لأنه فقد المال، قولان يعني. ثم ذكر أن الأقوى العدم يعني عدم الجواز، لماذا؟ لعموم ولا تعاون على الإثم والعدوان، فيستظهر من عبارة المان على من يستحل. أحسنتم. نعم، والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث. يقول هذا بالنسبة للعصير، إحنا الشيخ الأنصاري يقول هذا ما في دلالة على عدم جواز بيع العصير إذا غلى، نعم عدم جواز بيع العصير إذا غلا، وأنه ماذا يريد أن يشرب قبل ذهاب الثلثين، هذا ما يجوز، وهذا يدل على أنه يجوز في حالة ذهاب الثلثين. بالعكس العبارة تدل على الجواز في مدعانا. قال والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث، يعني من غير تطهيره بذهاب الثلثين، كما يظهر من ذكر المشتري المستحل والدليل، ومن ذكر الدليل اللي هو الآية، يعني ولا تعمل أثمان، فلا يضمن حكم بيعه على من يطهره. بالعكس يدل على الجواز، يعني إذا عرف هذا يطهره، يعني يذهب الثلثين يغلي يكمل الغليان صح التعبير، يعني قصد يذهب الثلثين، نعم يجوز. بالعكس هذه العبارة يستفاد منها الجواز. السيد أخوي علي الرحمة يناقش يقول بأن المحقق الثاني ليس هو كلامه في العصير العنبي، كلامه في مطلق العصيرات، ويذكر عنده مناقشة من هذه الجهة، حتى يقول بقيد أنه من يستحل، لأن العصير العنبي مع حتى قبل ذهاب الثلثين يجوز بيعه والمعاوضة عليه كما قلنا، فما لا إشكال، يعني لا تجيب هذه العبارة كدليل على أنه هذا يرى خلاف ذلك وبعدين توجهه، أصلا هو في بحث آخر. على كل حال ذكر السلخوي هذا المطلب. بحمد الله أخواني تم الحديث والكلام في المسألة الثالثة إن شاء الله. ماري واضح إن شاء الله، ما استعجلت في هذا البحث، بس الوقت دركنا عشان ننتهي المسألة بعد إن شاء الله. البحث الآتي في المسألة الرابعة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جلاله.